من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أمناء وحي رب العالمين. في بمناسبة يعني ما كنا فيه أمس وقبل أمس من جزم السيد الخوي رحمه الله عليه بأن الروايات الناهية عن خروج أو عن تشكيل الدولة الدينية في الغيبة الكبرى قبل قيام القائم، أو الناهية عن الثورة، أو الناهية عن النشاط العسكري أو النشاط السياسي، أو يعني طبعا آلي صور عديدة سموا إلا الثورة فقط، أو عن بناء القوة، أو عن 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 هذه الروايات رغم استفاضتها أو تواترها ليست هي وحيدة في الميدان، في طوائف عديدة من الروايات. فيحملها السيد خوي على محامل أنه مو حكم أبدي دائم، يعني بعبارة أخرى ليس حكم مطلق، مقيد بصور بكذا بحالات بتقديرات. أي مثلا عدة وجوه محامل، أن لا ينزلق الإنسان مع كل اتجاه أو نهضة سياسية. إذا بنشوف منه شعار دي النهضة، قائد دي النهضة، وليس فقط في الابتداء، الابتداء أو الاستمرار أو الانتهاء، لأن الضابط لا طاعة لمخلوق في معصيتي خالق. فيحملها على هذه المحامل السيد الخوي رحمه الله عليه، كما أنه يعني صحيحة يونس بن عبد الرحمن مرت بنا وغيرها وروايات عديدة وشواهد عديدة دعما لكلام السيد الخوي رحمه الله عليه في المنهاج الصالحين في كتاب الجهاد. هناك أيضا فتوى للسيد محسن الحكيم، هذه الفتوى نقلتها دار الأضواء، يعني مجلة سنة قديمة في النجف الأشرف، الأضواء أو دار الأضواء بل اسم. هذه الفتوى طبعا المستفتي والناشر لها المرحوم الدكتور عبد الهادي الشيخ عبد الهادي الفضلي، وطبعا حسب مقابلة مع المرحوم الشيخ عبد الهادي الفضلي هذه الفتوى نقلها هو في كتابه عند أحد الكتب حول هذا البحث، كتاب اسمه في انتظار الإمام، في انتظار الإمام. وهذا الكتاب هو طبع في زمان طبعتين، طبع يعني 35 صفحة مختصر، وفي طبعة ثانية هو الشيخ المرحوم طبعة أخرى 135 صفحة. مرة من المرات سألت السيد محمد الروحاني الله يرحمه، السيد محمد الروحاني عبقري في علم الأصول، سألت عن الشيخ محمد أمين زين الدين، الشيخ محمد أمين زين الدين، فقلت له الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه وهو حي كان ذاك الوقت، اتجاه أخباري أو وصولي؟ قال لا وصولي محض. قلت له أكيد يعني زين، قال هذا لأن الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه كان من الدورة الأولى للسيد الخوي، تلاميذ السيد الخوي الدورة الأولى. الدورة الأولى لتلاميذ السيد الخوي كان حلقة تعدادها 11 فرد بس، كل تلاميذ السيد الخوي اللي تعرفونهم غالبهم من الدورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الدورة الأولى. رحمة الله على السيد الخوي، السيد محمد الروحاني، السيد علي البهشتي، الشيخ أبو الفضل الخنصاري، الشيخ بهجت، الشيخ محمد أمين زين الدين، من هذا الرعيل. هؤلاء السيد صادق أخو السيد محمد الروحاني، السيد محمد الصادق، من هذا القبيل 11 شخص. يعني مثلا الشهيد الصادق لم يكن من الدورة الأولى، الشيخ الفياض حفظه الله لم يكن من الدورة الأولى، السيد السيستاني حفظه الله ليس من الدورة الأولى، السيد محمد السعيد الحكيم ليس من الدورة الأولى، السيد تقي القمي ليس من الدورة الأولى. الدورة الأولى 11 نفر فقط، ميزة على الغربي ليس من الدورة الأولى، الدورة الأولى فقط هؤلاء. هؤلاء الدورة الأولى هم في الحقيقة كتب معهم السيد الخوي تعليقة الأولى على عروة الوثقى كلها. هذا تاريخ علمي يفيد على كل، يعني ما يدخل فيه في تفاصيله. المهم، فسأل السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه عن الشيخ محمد أمين زين الدين، قال عند دورة أصولية، تقرير لدورة أصولية للأغاضية الدين العراقي، لم يقرر للأغاضية الدين العراقي مقرر بجزالة صناعية مثله. والله ما فقدت، بس إهمال أكو، إهمال على كل. وأوصينا ابن الله أبو زوج الطهراني يذكر هاي الدورة، أن دورة جزيلة في تقرير كلام. سأل كلام شو ربطه بالشيخ عبد الهادي الفضلي؟ بعد ذلك السيد محمد الروحاني الله يرحمه ذكر هذا المطلب. قال الشيخ عبد الهادي الفضلي الدكتور هذا هو شيخ محمد أمين زين الدين مصغر، يعني أحد نماذج مدرسة الشيخ محمد أمين زين الدين. من هو الدكتور؟ الشيخ عبد الهادي الفضلي، قلما أدبا فكرا نشاطا زبدة. أي نعم، الشيخ محمد أمين زين. طبعا لا يخفى أن الشيخ محمد أمين زين الدين أدرك دورة كاملة أصولية لمن؟ أغاضي الدين العراقي. غالب أصحاب الدورة الأولى للسيد الخوي تلاميذ أدركوا إما الناعين، عفوا في بعض من الناعين مثل الشيخ بهجت والشيخ أبو الفاضل الخمساني، أو أدركوا الكمباني وأدركوا أغاضي تلاميذ السيد الخوي الدورة الأولى. لذلك السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه أدرك 4 سنين أيضا المرحوم الكمباني وأغاضي، وإن كان حضوره كله على كمباني. وهلو الشيخ نوري كجوري، أنتم ما أدركتوا، توفي الله يرحمه. هذا الشيخ الكجوري سامحنا بحثت مو رجال لكن تاريخ الحوزة مهم واحد يعرفه. أي هذا أيضا من الدورة الأولى للسيد الخوي 11 نفر أو 12 نفر. أي هذا أيضا الشيخ الكجوري مباحث للسيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، وكانت من الدورة الأولى للميزة مهدي الصهاني صاحب مدرسة التفكيك. هذا الكدوري أنا أدركته واستفدت من عنده شيء كثير. على كل إجمالا أريد أقول، نرجع إلى معدلة الندس وسع في علم الرجال المعاصرين، نرجع إلى وين؟ إلى وين كان هذا مهم مؤثر في معرفة تاريخ الحوزة العلمية العظيم. المهم أن الدكتور عبد الهادي الفضلي ألف كتابا اسمه إيش؟ في انتظار الإمام. هذا الكتاب حسب مقابلة موجودة في الإنترنت هو يصرح أن كان المعاون أو المسعف، بل المحفز لي على كتابته والموجه لي الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله. أما منك مهمة تقال. فهذا الكتاب اسمه شنو؟ في انتظار الإمام. هذا الكتاب طبعتين، في طبعة 35 صفحة، في طبعة ماذا؟ 135 صفحة تقريبا، تقريبا سماه بالدقة. هذا الكتاب دقق فيه سيما بإشراف بعد الشهيد الصدر الشيخ محمد باقر الصدر، دقق فيه المرحوم الفضلي على ما هي الوظيفة. يمكن إقامة حكومة ودولة في الغيبة الكبرى وظيفتنا أم لا؟ فاستفتى السيد محسن الحكيم، استفتى ميزة عبد الهادي الشيرازي، استفتى نقف فتوى السيد البروجردي، وفتاوى أعلام النجف نقلها. ولماذا حين لا نتعرض لها؟ لأن هؤلاء الأعلام في فتاواهم بنوا على ما بنى عليه نفس يعني كلامهم أو كلام السيد الخوي مطابق لهم، أو هم مطابقين لهم. هم طبعا أسبق زمنا رتبة من السيد الخوي بعد، نعم تقريبا. حول أن الروايات الواردة في النهي عن الخروج والنهضة ليست نهي مطلق دائم، نهي معلل، أن لا تصير ساذج، لا تتبع كل ناعق وكل زاعب. أنت أيها المؤمن أيها المسلم مسؤول عن حراكك السياسي، مسؤول عن انتمائك السياسي، انتمائك الاجتماعي، انتمائك العسكري، انتمائك الأمني، لأنه لا يكون لك نشاط سياسي في الغيبة الكبرى، لأنه لا يكون لك خمود عسكري، خمود أمني. الروايات ليست في هذا الصدد، كل راية يعني تقول دير بالك. قليل من عبادي المخلص، قليل من عبادي الشكور، بالتالي المخلص يعني المخلص قليل، من وصل للكرسي وصل كذا، يقدم الأنا على من؟ على المصلحة راية أهل البيت أو مصلحة أنت، دير بالك. لا أقصد، لاحظ كلام الأعلام، الحين قاعد أنقل كلام الأعلام باختصار بإيجاز. ولا حتى وصية سند نتعرض له أصلا، حتى دور أمير المؤمنين يشرحه الإمام الهادي في زيارة الغدير المعتبرة سندا ومتنا ومعمول به عن كل الأعلام. زيارة في زيارة الغدير الإمام الهادي يقول الإمام الهادي خب بعد الإمام الصادق، هو نور واحد. الإمام الهادي يقول حاشا أبرئ أنزه عن أن أمير المؤمنين استكان عن طلب حقه، يعني سكن جمد. عشان هذا أمر لا يلصق بأمير المؤمنين. ويقول الإمام الهادي في زيارة الغديرية المعروفة، موجودة في كتب مفاتيح الجنان وغيرها، وموجودة عن مصادر قديمة أصلية، أشهد أنك ما اتقيت ضارعا. التقية ما خليتها منشأ للضعف والاستضعاف والخمود والخنوع. هو الإمام الهادي ما اتقيت ضارعا ولا ناكلا ولا واهنا ولا ولا ولا، بل جعل التقية حرز حصن لقمة النشاط. هذا كلام الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم. بين أشوف هذه روح التقية في بيانات أهل البيت. الآن كما مر بنا للأسف ربما قرابة 7 قرون 10 قرون معنى التقية صار ممسوخ صراحة. الجو العام هكذا صار، وهذا مخدرات فكرية قاتلة لمسيرة الظهور لصاحب العصر والزمن، قاتلة جدا. معنى التقية مو هذا معنى، ما اتقيت ضارعا ولا أمسكت عن حقك من باب الجزع والخوف. ولا كمل ولا أحجمت عن مجاهدة غاصبيك ها غاصبيك نكولا مداهنا تداهن معهم أبدا بل يشرح بعد ذلك ولا وهنت لما أصابك ولا ضعفت ولا استكنت بل 25 سنة مو أقل من 25 سنة خلال 14 سنة أمير المؤمنين قوض السقيفة خلال 25 سنة أباد مسيرة السقيفة مشروع السقيفة أمير المؤمنين نفسه وذكرت لكم في نهج البلاغة عثمان يعترف أن الذي قوض مشروع السقيفة هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأمة كلها تهتف به وأزاحت مشروع السقيفة إلى مشروع آخر لأن السقيفة باعتراف كل المسلمين لم تتولد من شورى فلتة كانت فلتة انفلات فلتان أجبر عليها الصحابة بالترهيب وكذا كذا أقرأ لكم تعيين الثاني أيضا لم يكن بشورى وبنشور أبدا الثالث الكلام أما تعيين ستة من هنا ليه ستة هو لو بضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو بمعنى تحكم فأصلا مشروع السقيفة حتى ليس مشروع شورى هي علماءنا الأعلام برهنوا هذا بمئات الكتب عشرات الكتب فمشروع السقيفة أصلا مشروع عجيب غريب صراحة كمشروع فبالتالي الأمة بدأت تهتف تنبض نبضة بسبب نشاط أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أسعى لكم إحنا مو كلامنا في الشواهد التاريخية الآن كلامنا في فتاوى الأعلام أقول يطابق ما ذكره السيد الخوي يطابق ما عند بقية علماء النجف هذا الاستفتاء الذي استفتى به المرحوم الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي ذكرت نبذة رجالية لأجل موقعية هذا الرجل يسر والحق هو استفتى ونشر في دار الأضواء ونشر في كتابه متن السؤال الذي وجهه الدكتور المرحوم الشيخ عبد الهادي الفضلي إلى السيد محسن العكيم لقد جاء في رسالتكم العلمية العملية عفوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس بعد فقه فردي أو في العرض أو في المال هذا السؤال ولقد رأينا تتمة سؤال الفضلي للسيد محسن العكيم ولقد رأينا جملة من المؤمنين الصالحين العاملين قد أمروا بمعروف ونهوا عن المنكر وقد لاقوا ما لاقوه من قوى الشر والضلال فهل إن هاي السلسلة من الشهداء والنجوم من زمن يومين الآن ما رعوا قضية خوف النفس وخوف المال وخوف أبدا ما رعوا القضايا فمثل ميثم والحجر بن عدي وغيرهم غير من كبار العمالقة حتى أبو ذر نفسه فهل أن عملهم هذا غير صحيح هذا مو صحيح يعني حسب ما ذكر في الرسالة العملية كتب الفقهاء جلا هكذا الجواب من السيد محسن الحكيم نفس الكلام يحمل دي الروايات على محمل تقدير القيود يعني يطابق كلام السيد الخوي أو السيد الخوي يطابق كلامه نفس الكلام الجواب يقول إن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرناها وذكرها الفقهاء ألف سنة رضوان الله عليهم إنما هي دققوا إنما هي لشرائط النهي عن المنكرات المتعارفة فردية كترك الصلاة شرب الخمر من فرد معين أو جماعة معينة وأكل أموال الناس أو أعراضهم ونحو ذلك مما لا يمس أساس الدين. المنكر الذي لا يمسه لا يزعزع ماذا؟ أساس الدين وبيضة الإسلام. أما المنكرات مثل يزيد بن معاوية، أما المنكرات التي يخشى من وقوعها على أساس الدين، سنبين في كلمات الفقهاء وفي النصوص أكبر منكر من هو النظام الحاكم الجائر، نظام الحاكم نصوصا وفتاوى عند العلماء، مثلي لا يبايع يزيد، كلام الإمام الحسين لا يبا، إذا ولي على الأمة مثل يزيد فعلى الإسلام، ما قال على الأموال والأعراض، قال ماذا؟ على الإسلام السلام. لاحظ هذه أحد منطلقات سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم، وهذا المنطق من الجهاد لا ربط له حتى منطق الجهاد الآخر. الآن يبين السيد محسن الحكيم، هذا المنطق من المعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد لا يراعى فيه الظفر والنصر وكذا أبدا، استعفداء مطلق، قربان مطلق، يسمى حتى جهاد المواساة. وللأسف هذا المبحث في الجهاد أيضا لم يبحثه الإعلام. أعيد العبارة، عبارة السيد محسن الحكيم، مما لا يمس أساس الدين وبيضة الإسلام، أما المنكرات التي يخشى من وقوعها على أساس الدين فيجب مكافحتها والتضحية في سبيل المحافظة على أصل الدين وأساسه بكل غال ورخيص وبالنفس والنفيس، كما وجب الجهاد في كثير من الأعصار والأمصار حفظا لبيضة الإسلام وكيان الدين وما قام به هؤلاء المؤمنون الصالحون من تضحيات وما لاقوه من قوى الشر والضلال من هذا النوع. هذا ما له ربط بالأمر المعروف والنهي عن المنكر الفردي، هذا مرتبط بالكيان الدين، نظام الدين أو الكيان السياسي والاجتماعي. أيضا من الأعلام الذين ذكروا على الشيخ لطف الله الصافي رحمة الله عليه، يقول بياني في منتخب الأثر، يعني وافق السيد محسن الحكيم والسيد الخوي في حامل دي الروايات، يقول في منتخب الأثر: وليعلم، طبعا هذا أيضا استشهد بهذا الدكتور عبد العزيز الفضلي في كتابه، وليعلم أن معنى الانتظار ليس تخلية سبيل الكفار والأشرار وتسليم الأمور العامة، كانت عامة عندي توضيح، وتسليم الأمور إليهم والمراهنة معهم وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مقصودة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر في إقامة نظام ديني سياسي يحفظ الدين. يعني هو كلام عايد العبارة: وليعلم أن معنى الانتظار ليس تخلية سبيل الكفار والأشرار وتسليم الأمور إليهم، الأمور عامة النظام السياسي إليه، والمراهنة معهم أو المداهنة معهم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني السياسي الاجتماعي في إقامة نظام ديني، والإقدامات الإصلاحية، ترك الإقدامات الإصلاحية، فإنه كيف يجوز إيكال الأمور العامة يعني السياسية والدينية والنظام الديني، فإنه كيف يجوز إيكال الأمور إلى الأشرار مع التمكن من دفعهم عن ذلك. سنذكر إن شاء الله لقطات ذكرها كتاب الوثائقي للسيد عبد الهادي الحكيم ابن سيد محمد تقي الحكيم، أن أنا كان في يعني المنطبع في ذهننا هكذا أن علماء النجف في ثورة 20 أو أسلموا قيادة العراق للنظام الملكي وتركوا الأمور بعد أن حققوا النصر على المحتل، لكن هذه هذه المقولة باطلة عاطلة. أنا ما كنت طلعت على الوثائق أبدا. علماء النجف وعلماء العراق لم يوكلوا الأمور إلى الملكية ونظام الملكي. هذا شيء عجيب يعني جدا. بل علماء النجف أصروا على أن يكون النظام العراق كنظام إيران نظام دستوري مشروط بالدستور والانتخابات ورقابة الفقهاء يعني الثورة الدستورية التي قام بها المرحوم الأخوند الخراساني صاحب الكفاية في إيران تجاه إيران بنفسها أيضا قام بها وكان له توجه لنفس العراق. هو والسيد أبو الحسن الأصفهاني والميزنائيني والكمباني والشيخ محمد الجد الشيخ محمد مهدي الخالص الجد وعدة من العلماء أصلا مشروعهم حول إيران عينه مشروعهم حول العراق. وإلصاق النسبة لهم أنهم تركوا الأمور على غاربها هذا ظلم وإجحاف وافتراء على علماء النجف. أبدا ما تركوا الأمور. لكن لماذا عالت الأمور لذاك؟ على أمور تدخلت جهات أخرى هاي جهات أخرى. وإلا فكان توجه العلماء الأعلام في ثورة العشرين أن يقام نظام دستوري يحد من السلطات لأي حاكم بمقتضى أحكام الدين ورقابة الفقهاء. فالثورة الدستورية التي أقامها صاحب الكفاية في إيران بعينها شواهد وثائقية عثمانية دامغة على أن توجه الأخوان ليس لإيران فقط، إيران والعراق معا مصير واحد لإيران والعراق. وهي نكتة جدا مهمة للأسف غفل عنها، شوهت زورت في التاريخ الحقبة الأخيرة. جدا نكتة مهمة أن تطلع علماء النجف لم يكن يعبر عنها باللغة الفارسية ثورة المشروطة، يعني الثورة الدستورية، أن يكون الحاكم مشروط بالدستور المتخذ من أحكام الدين والأحكام العقلائية يعني المسعفة الآلية لذلك ورقابة الفقهاء. النعيمي رحمة الله عليه عندما كتب كتابه في الحكومة الإسلامية تنزيه الملة وتنبيه الأمة لم يكن كتابه موجه لإيران فقط بل للعراق أيضا. أصلا توجه الأعلام في وثائق عثمانية واضحة توجه الأعلام لكلا البلدين معا بمشروع واحد موحد. يعني نكتة جدا مهمة في تاريخ العراق وإيران أن هؤلاء الأعلام يرون أن مصير بناء النظام السياسي في كلا البلدين مصير ومسير واحد. جدا هي حقيقة عظيمة للأسف يطمس عليها يتخفى عليها. فلم تكن ثورة العشرين فقط لدفع المحتل بل لإقامة نظام دستوري يراقبه الفقهاء. هي الوثائق ذكرها جزاه الله خير السيد عبد الهادي الحكيم ابن سيد محمد تقي الحكيم في كتاب اللي طبع في العتبة الحسينية. توجه وإبعاد الدولة الملكية أبعدت تدوم بعد أبعدت السيد أبو الحسن الصهاني والنائيني والكمباني والشيخ محمد مهدي الخالص الجد وخمسة والكمباني وستة سبعة من العلماء أبعدتهم من العراق إلى مين؟ إلى قوم. تسفير إبعاد لما؟ لأن كانوا يصرون على أن يكون نظام العراق أيضا نظام دستوري يراقبه ويشرف عليه الفقهاء. يعني حقائق للأسف يعني مطموس عليها وهي نكتة جدا مهمة. من ثم هنا يقول الشيخ عبد الشيخ لطف الله الصافي طبعا هو ما شاء الله ابن بجدتها صهر السيد البيجاني وعضو وتلميذ السيد البروجردي اللي توفي أخيرا وكان 20 سنة هو أو عشر سنوات طيلة حياة السيد الخميني هو رئيس المحكمة الدستورية في إيران، يعني مجلس المحافظة على الدستور، هي نفسها بمعنى. فيقول لاحظ في كتابه منتخب الأثر: فإنه كيف يجوز إيكال الأمور، ينسب إلى علماء النجف في 23 أوكلوا الأمور للعائلة الملكية، كذب وافتراء. ما أوكلوا، هي افتراء على علماء النجف حسب الوثائق العثمانية المنشورة على عدة كتب، بحمد الله تصدت لنشر تلك الوثائق، فزيف ودلس شيء الكثير في تاريخ العراق. فإنه كيف يجوز إيكال الأمور إلى الأشرار مع التمكن من دفعهم عن ذلك، والمراهنة مع والمداهنة معهم، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من المعاصي التي دل عليها العقل والنقل وإجماع المسلمين. ولم يقل، شوف ينسب إلى كل علماء الإمامية، مع أن الشيخ لطف الله الصافي من النهج التقليدي، ها دقة تقليدية قديمة، مع ذلك شوف لاحظ ماذا يقول: ولم يقل أحد من العلماء وغيرهم بإسقاط التكاليف قبل الظهور، المسؤوليات العامة السياسية والعسكرية والأمنية وإقامة النظام. ولم يقل أحد، هاي بعد تصريح عنده، ولم يقل أحد من العلماء وغيرهم بإسقاط التكاليف قبل ظهوره، يعني الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ولا يرى منه عين ولا أثر في الأخبار. يقول حتى الأخبار ما تدل على هذا الشيء، أعوذ بالله، من تعال اجمدوا اترك الأمور على عواه هنيا، أعوذ بالله. نعم تدل الآيات والأحاديث كثير على خلاف ذلك، يعني القيام بالمسؤولية السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، بل تدل على تأكد الواجبات والتكاليف والترغيب إلى المزيد من الاهتمام في العمل بالوظائف الدينية كلها في عصر الغيبة. فهذا التوهم لا يتوهمه إلا من لم يكن له قليل من البصيرة والعلم بالأحاديث والروايات. إن شاء الله نقل بقية فتاوى العلماء في ذا المطلب، من استعجل، لأن مبحث جدا لطيف ونكتتنا وهدفنا منهجنا أن نستعرض الفتاوى الأعلام والقواعد العامة من دون الدخول في التفاصيل، بس حقائق مذهلة واقعا طمست في الذهنية العامة، ضروري واحد يكشف النقاب عنها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.